أيها الإخوة الكرام، إن باب العلم هو أفضل الأبواب. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: لو كان هذا العلم يظهر ضوءه كما تظهر الشمس لفاق ضوءه ضوء الشمس. فأنت تعمل في عمل يحتاج إليك المجتمع كله، لا تحتاج إليك جهة معينة، لا، صلاة الناس يحتاجونك أنت، خطبة الناس يحتاجونك أنت، فتوى في باب العبادات يحتاجونك أنت. فأنت تعمل في عمل مهم جدا، لأنك تعتبر من المبلغين عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم.
محاضرة الشيخ الفاضل وهبان المودعي حفظه الله ألقيت في دار الحديث بمعبر حرسها الله 27 من شهر شوال
لعام 1444 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.
هناك أسباب تعيقك عن الطلب وعن المواصلة، لكن في حلول جاءت بها الشريعة. أنت الذي تأتي إلى الكتب والشروحات، فتح لك الباب وبذلت لك الجهود، وحضر المدرس الدرس وبذلت الساعات وذهبت الأيام والشهور من أجلك. مطلوب الآن ابحث.
سبك الذهب في حل العوائق عن الطلب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، نحمد الله عز وجل الذي جمعنا بكم على مائدة القرآن والسنة النبوية، ونحمده أن جمعنا في بيت من بيوته، فهذا من عظيم فضل الله علينا، لا بحولنا ولا بقوتنا، وإنما من فضل الله علينا، نسأله أن يوزعنا شكره وذكره وحسن عبادته. أيها الإخوة، زارنا أخونا الشيخ المبارك وهبان بن مرشد حفظه الله، ومرحبا به وبمن جاء معه. وكما تعلمون أن الشيخ وهبان قائم على دار الحديث في مدينة ذمار، وهذه الدار عامرة بالخير، بطلاب العلم وبحفظة القرآن الكريم وبالدروس القيمة والنافعة، والحمد لله. هنيئا لمن رزق طلب العلم في دور الحديث على أيدي علماء أهل السنة والجماعة، فإن طلب العلم الشرعي من الأمور المهمة النافعة العظيمة، ألا وإن المحاضرة في هذه الليلة هي للشيخ وهبان حفظه الله، فبعد أداء السنة سيقوم لإلقاء محاضرته، فقوموا إلى أداء السنة وبعد ذلك إلى المحاضرة. وفقنا الله جميعا إلى ما يحبه ويرضى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وخليله وصفيه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أسأل الله العظيم أن يجنبنا وإياكم كل بدعة وضلالة ونستعيذ بالله من سخطه وغضبه وعذابه والنار أيها الإخوة الكرماء أيها الآباء الأعزاء يا طلبة العلم إني في هذا اللقاء وفي هذا المجلس أعتبر أنه منة من الله عز وجل أكرمني وأنعم علي بها أن أقف بين يدي إخواني في هذه الدار العامرة بالخير وفي هذه الدار التي آتت ثمارها ووجد الناس خيرها وانتفع الناس بطلابها وقبل بشيخها ومما حباني ربي وأكرمني به اللقاء والجلوس مع شيخنا ووالدنا المربي العلامة محمد ابن عبد الله الإمام حفظه الله وبارك فيه وفي علمه وفي جهوده وأسأل الله العظيم أن يجعل ما يقوم به من الجهود في مجالات شتى وأبواب مختلفة أن يجعل ذلك في ميزان حسناته والكاهل كبير وعظيم الذي عليه ولكن الدعاء من الأمور المهمة التي ينبغي لنا جميعا أن نحرص عليه وهو الدعاء له أن يعينه وأن يكتب أجره ويا إخوة كطلاب علم وكمن يبقى في حلقات العلم يحضر ويستفيد ويقيم الخير لنفسه ولمن استطاع من إخوانه ثم يذهب هذه جهود طيبة ومباركة لكن هذا الخير الذي تتنعمون به من العلم والتعليم وهكذا أيضا من نشر هذا الخير إنه يحتاج إلى جهود مبذولة كبيرة ويحتاج إلى جهود عظيمة ويحتاج إلى أوقات تبذل وأعمار وجهود ذهنية وتحتاج قبل ذلك إلى دعاء لله عز وجل فذاك من عظيم فضله ومنته وكرمه سبحانه وتعالى فخير يقوم بهذه الطريقة وبهذا الحال لا بد أن يعلم أن ذاك من فضله ومنته ثم إن هناك جهود وصلة عظيمة بالله ونحسب شيخنا والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا أن الصلة بالله كبيرة وعظيمة
فكم تمر بأنفسنا من أمور وأشياء ونمر عليه ونجلس معه وصرنا في أحوال في نفوسنا فيضع الدواء على الداء ونخرج بحمد الله في عافية. فهذا نعتبر من فضل الله وليس علينا فحسب، بل يعتبر مظلة لإخوانه في كل مكان. أيها الإخوة الكرام، ها أنتم في هذه الأيام وفي هذا الوقت تتنعمون بتلقي العلم الشرعي، أعني من جاء في أيام الإجازة، وهكذا على مدار الأوقات والأنفاس يحصل ما يحصل من الخير من تسميع وتعليم ودروس في مجالات مختلفة ومجالات كثيرة. وأحببت في ليلتي هذه أن أذكر نفسي وأذكر إخواني بأمر قد نكون نحن جميعا بحاجة إليه، وهذا من باب كما قال الأول من يحمل التمر إلى أرض خيبر. فالتمر معروف أنها في المدينة أجود التمر، فكيف يأتي واحد يحملها إليها؟ ومن يأتي هنا لإلقاء المحاضرة فهو يعلم يقينا أن ما تتلقونه من الدروس من شيخنا حفظه الله والتوجيهات ما بين الحين والآخر والدروس التي تقام في مجالات شتى، فكل من يأتي إلى هنا يبقى يفكر ماذا يلقي وعن ماذا يتكلم، لأنه يعلم بحمد الله ما سمعتم قبل من أن الخير بأبواب مختلفة يطرق. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن مسعود اقرأ علي القرآن، فيقول ابن مسعود يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. فالنصائح والتوجيهات قد تسمع وقد تطرق، ولكن كما سمعت أحب أن أسمعه من غيري. فأحببت أن أطرق على مسامع الحاضرين، على مسامع حفظة القرآن، على مسامع من حضر، جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، أن أطرق بعض المشاكل التي تكون من الأسباب لعدم الاستمرارية في الطلب. أيها الإخوة الكرام، إن باب العلم هو أفضل الأبواب. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: لو كان هذا العلم يظهر ضوءه كما تظهر الشمس لفاق ضوءه ضوء الشمس. ويقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: قال كل مدح في القرآن الكريم فيكون بسبب العلم، وكل ذم في القرآن الكريم فسببه الجهل. ويقول الحافظ ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: قال إن العلم للقلوب كالمطر للأرض، إن العلم للقلوب كالمطر للأرض، المطر إذا نزل إلى الأرض أنبتت الأرض وازدهرت، ونظر الناس إلى بديع خلق الخالق، ونظر الناس إلى جبال الأرض وسهولها ووديانها، وقد صارت مخضرة ويستفيد الشجر وتستفيد البهائم ويستفيد المخلوقات أجمع من المطر. هكذا القلب إذا جاء إليه العلم وجد الحياة، وجد السعادة، وجد الطمأنينة، وجد العز، وجد الخير، وجد النجاة من الشبهات والشهوات. وذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم على فضل هذا الباب، وهو فضل العلم ومنزلة العلم الشرعي، قال رحمه الله: وهذا الباب يعني باب العلم يحبه ويرغب إليه الموفق، أو بمعنى كلامه رحمه الله، فيحب هذا الباب ويرغب إلى هذا الباب من وفقه الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله فوارق كثيرة للعلم على المال في تفضيل العلم على المال. فيا من جئت من قريتك، يا من جئت من السهل، يا من جئت من الجبل، يا من جئت من المدينة، اعلم أنك جئت لأعظم مطلوب، جئت لتأخذ قسطك من تركة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. جئت إلى أماكن العلم وجئت من أجل أن تحصل علما، لم تأتي من أجل الدنيا، ولم تأتي من أجل مال، ولم تأتي من أجل أمور تريدها لنفسك تقيم بها أمر دنياك، أعني أمور دنيوية، وإنما جئت من أجل العلم. فابشر فقد سلكت طريقا، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولكني أقول لكم إن الشياطين الذين يعلمون ماذا في طلب العلم يسعى جاد، يسعى الشياطين وعندهم الحرص، عليكم أنتم يا طلاب العلم، لأنك أنت الذي ستخرج تقول للناس يجب عليكم الصلاة تذكرهم بها، أنت الذي ستخرج إلى الناس وتقول الأغاني محرمة وتأتي بالأدلة، أنت الذي ستعلم الناس. فالشيطان حريص عليك، والشيطان يسعى لإغوائك، والشيطان يسعى لتخذيلك أكثر من غيرك، لأنك في الواقع أنت من ستدل الناس على الخير، أنت من ستعلم الناس، أنت من ستصلي بالناس، فيسعى بكل ما يقدر لإغوائك، ويسعى بكل ما يقدر لبعث الأمور التي تكون سببا في زحزحتك على الخير. يا طالب العلم، يا حافظ القرآن، يا أيها الداعي إلى الله، يا أيها المدرس، يا أيها المعلم، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما جاء عن عمر رضي الله عنه: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفعك الله بالعلم، ستجد الخيرات بفضل الله ثم بحرصك على العلم، ستجد النعيم الحقيقي، وإن كنت لا تمتلك المال لكنك تمتلك أمرا عظيما يحتاجه التاجر والمسؤول والضعيف والفقير والغني والرجل والمرأة. إذا حصل الميت من يطلب الناس أن يغسلوا ميتهم؟ أما ينظرون طلاب العلم؟ إذا حصلت فتوى في باب الطلاق أين يذهب الناس؟ أما يذهبون إلى أهل العلم؟ إذا حصلت المشاكل الذي يحتاج الناس فيها إلى الفتوى الشرعية أين يذهبون؟ إليك. التاجر في تجارته أين يذهب ليسأل هل هذه التجارة حلال أم حرام؟ يأتي إليك. الموظف أين يذهب؟ إليك. فالناس كلهم بحاجة إليك. الصلاة من ينظر الناس؟ من يصلي بهم؟ يحتاجونك أنت، فأنت تعمل في عمل يحتاج إليك المجتمع كله، لا تحتاج إليك جهة معينة، لا، صلاة الناس يحتاجونك أنت، خطبة الناس يحتاجونك أنت، فتوى في باب العبادات يحتاجونك أنت، فأنت تعمل في عمل مهم جدا، لأنك تعتبر من المبلغين عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وإن هناك من طلبة العلم من وفقه الله وجاء لطلب العلم وبذل وقته وعمره واستبشر به المجتمع وسر قلب شيخه به وارتاحت له نفسه ونظر الناس إليه أنه في يوم من الأيام سيكون هذا في باب الدعوة إلى الله من الدعاة وفي باب التعليم من المعلمين. فجأة ترك هذا، فجأة ترك ذلك كله. ترى بعضهم أبوه يطير فرحا أن ولده حفظ القرآن، ويصلي أبوه خلفه في الصف، ولو كان في قلب أبيه لو كان له ضوء يظهر لكان أقوى من ضوء الأنوار من الفرح وهو يرى ولده يؤم الناس. فجأة انقطع هذا الولد، فجأة هذا خطيب في المسجد ينظر الناس إليه، هو الشيخ، هو المفتي، هو المعلم، فجأة. ولا تغتر إذا قال لك العوام شيء، لكن هذا من باب ما سمعت. ما الأسباب؟ هناك أسباب، هناك أسباب تعيقك عن الطلب وعن المواصلة، لكن في حلول جاءت بها الشريعة محافظة عليك. يا طالب العلم أنت النور للناس، يا طالب العلم أنت الخير للناس، ما دمت تعرف العلم وفضله وتسير بسير أهل العلم وبالتوجيه الذي يوجهونك به. فمن الأسباب التي تجعلك تثبت، ومن الأسباب أيضا التي تجعلك تنخرف أو تنحرف عن الطريق أنك تطلب العلم لا تريد بذلك وجه الله، لا تريد بذلك وجه الله. تطلب العلم من أجل أن تصلي في مكان كذا، تطلب العلم من أجل أن يقول الناس، تطلب العلم من أجل أن يمدحك الناس. سئل الإمام أحمد رحمه الله، قيل له: يا إمام، كيف تصحيح النية في الطلب؟ كيف أصحح نيتي؟ قال: انوي بالعلم ترفع الجهل عن نفسك وتعلم غيرك. تصحيح نية الآن، تصحيح نية. فأنت من العوائق التي تعيقك عن الطلب وتصرفك أيضا عن الطلب ألا تخلص لله في طلبك للعلم. كيف العلاج؟ كيف العلاج لهذا الباب؟ يا إخوة، الناس يختلفون في ارتكاب الذنوب، هذا غيبة، هذا نميمة، هذا سرقة، هذا كذا، لكن هناك أمراض عند بعض طلبة العلم وهي أخطر من بعض الأمراض عند العوام. من الأمراض الرياء، معروف شرك خطير، أخطر من الكبائر أكبر. والحالة الثانية الغيبة والنميمة، هذان مرضان. يكثر تسلط الشيطان على طلبة العلم وإيقاعهم في هذا الباب، باب الرياء وباب الغيبة والنميمة. فما هو الحل أمام هذا الباب؟ الحل الأول: ادعو الله أن يرزقك الإخلاص، ادعو الله، فمن دعاه وأقبل عليه فتح عليه من خزائنه. ادعو الله في سجودك. لو نسأل أنفسنا أيها الإخوة، هل أحد منا كرر الدعاء في سجوده: اللهم اجعل أعمالي لك خالصة، اللهم لا تجعل فيها لأحد مدخل ولا مقصد، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل؟ هل حصل منك هذا الدعاء في السجود؟ هل جعلت هذا الدعاء من ضمن دعائك في الثلث الآخر من الليل؟ هل دعوت الله قبل الإفطار أن يرزقك هذا؟ لأنه باب خطير. والعلاج الثاني: إن طرأ عليك الرياء، المجاهدة. سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو يتكلم على مجاهدة الرياء، المجاهدة للرياء لا رياء، تجاهد نفسك كلما جاء الشيطان إليك ليقسمك في الرياء تقاوم نفسك وتجاهد النفس وتبذل ما تقدر. هذا علاج ثاني. العلاج الثالث إن أردت أن تتحرر من هذا الباب هو حرصك الشديد في باب الأعمال على إخفائها. إن كانت هذه الأعمال مما يخفى لا تحب لا تظهر الأعمال التي بقدرتك أن تقوم بإخفائها. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه السبعة عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر رجلا تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الشمال ما أنفقت اليمين، لا تعلم شماله ما أنفقت يمين. فلا تظهر العمل، فتح الله على يديك في خير اجعله بينك وبين الله، اجعله بينك وبين الله، لا تنتظر أن تمدح ولا أن تذم. قالوا وعلامة الإخلاص أن يستوي عندك المدح والذم. علامة الإخلاص من مدحك لا تغتر ومن ذمك لا تغتر. إذن هذا السبب الأول. إن أردت أن تواصل في الطريق بإذنه تعالى اجعل أعمالك خالصة لله، درس لله، سمع لله، تخرج على يديك حافظ الحمد لله، تخرج على يديك خطيب الحمد لله، من فضل الله ومنته، لأنه ليس بالأمر السهل أن يخرج على يديك طلبة علم وأن يخرج على يديك حافظة قرآن، ما هو بالأمر السهل هذا أبدا. توفيق الله عز وجل، ما صلى إلا ولك مثل الأجر لأنك علمت، ما علم إلا ولك مثل الأجر لأنك علمت، ما عمل من الأعمال إلا ولك بمثل الأجر، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فاخلص أعمالك لله، اخلص أعمالك لله، لا تعمل العمل من أجل أن يعرفني فلان وفلان وفلان، وإذا ما قال لي فلان أنك فعلت تكاسلت عن العمل. لا لا، الله يعلم، الله أجل، الله أعظم، أن تعمل له وحده لا شريك له. إن مدحني إن علموا بعملي سأجتهد، ما علموا بعملي وأنا ليش أتعب نفسي. أنت عامل مع من؟ أنت مع الله، أنت مع الله، أنت مع الله، لا تعمل من أجل فلان ولا فلان حتى يوفقك الله لمواصلة الطريق. العائق الثاني وعلاجه الذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي، قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: ومن عواقبها أي الذنوب والمعاصي أنها من أسباب حرمان العلم. تحرم العلم بسبب الذنوب والمعاصي، لا تستهين بالذنب. الإمام الشافعي رحمه الله وقف بين يدي الإمام مالك لأنه من تلامذته، فرأى الإمام مالك الإمام الشافعي وما فيه من النجابة والذكاء، قال: يا بني أرى أن الله قد قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. لا تستهين بالذنب، الذنب الواحد دمار. لا تستهن بذنب الخلوات، لا تستهن بالنظرات المحرمة في الجوال، لا تستهن بالجوالات الذكية فهي باسمها ذكية لأخذ القلوب، وبالمقابل هي بلية لإفساد القلوب. انتبه لذنوب الخلوات، انتبه، هذه تجعلك تمشي ما تعرف إلا وقد خرجت عن الخط، ما تدري كيف من إن جاء هذا الأمر، ما الذي دهاني، ما الأمر. ذنوب الخلوات، ذنوب الخلوات، ذنوب العين، ذنوب اللسان، ذنوب السمع، ذنوب اليد، ذنوب الفرج، انتبه، هذه ذنوب ومعاصي وآثام. يا رجال، بعضهم يقول: نظرت إلى أمرد فعوقبت بنسيان القرآن. نظر إلى أمرد، نظر شهوة، نظر شهوة محرمة عليه، إيش العقوبة؟ مصيبة عليه أن تنظر إلى فلان، تتابع فلان، تعطي فلان، تراسل فلان في الجوال، تحرص على الوصول إلى فلان أو فلانة، وهذه إن شاء الله بعيدة عن طلبة العلم. لكن أقول ذنوب ومعاصي وآثام، هذه تخرجك عن الخط بدون ما تعرف. ما هو العلاج لها؟ العلاج لها يا إخوة يا إخواننا الفضلاء. من جملة ذلك احرص أن تداوم على قراءة القرآن الكريم، احرص على مداومة قراءتك للقرآن الكريم. القرآن الكريم يصلح القلوب، القرآن الكريم يصلح القلوب، أكثر من ذلك. ولا تقرأ قراءة جرد، بل اقرأ قراءة تدبر. ومن الأدوية في ذلك الحرص على ترك الفراغ. هناك من الشباب عنده فراغ، فارغ ما عنده أعمال، من لم يشغل نفسه بالخير شغلته نفسه بالشر، هكذا يقول ابن القيم رحمه الله. من لم يشغل نفسه بالخير، لا تجعل لنفسك وقت فراغ، اشتغل بالخير، اشتغل بالعلم، صمع، احفظ، راجع، اشغل نفسك بالخير، اشغل نفسك بالعلم، لا تترك فراغا لنفسك، فإن الفراغ هذا سيريدك الوساوس والتفكيرات، وستفعل أشياء وأمور تستيقظ بعدها، فانتبه. ومن الأسباب لذلك الحرص على ملازمة الصالحين. لازم أهل الصلاح والدين، إن غفلت ذكروك، وإن بعدت قربوك، وإن غفلت ذكروك. سائر سائر أصحاب الصلاح لتذكر، لا تجالس الفاسدين، لا تجالس الشباب الطائشين. بعض الناس، بعض الشباب ما شاء الله حافظ للقرآن وعلى خير، يأتي له ثلاثة أربعة من الشباب، تعال نشوف هذا المقطع، تعال نجلس في مكان كذا، تعال، وبدأ واحدة خلف واحدة، ما يعرف هذا الطالب إلا وقد انجرف. انتبه يا طالب العلم، أنت نور، لا تطفئ هذا النور، أنت من الله عليك بهذا الخير، فلا تجالس من يكون السبب. بعض الناس عنده داء الحسد، مجرد أن يرى هذا نبيها ذكيا يسعى كيف نحطمه، كيف نبعده، كيف كذا، ربما من القرية، من كذا. انتبه، أنت طالب علم، حافظ على نفسك، أنت مثل الزجاج، أنت مثل الزجاج، حافظ على نفسك لتبقى على هذا الخير، لتبقى على هذا الخير. إن القرين المقارن يقتدي، ستنسب إليه. فجالس الصالحين تسلم، وتجنب صاحب الشر تسلم. فلا ينبغي لك أن تتساهل بالأمر، ولا ينبغي لك أن تغفل عن هذا الأمر. وهكذا أيضا من العوامل أمام الذنب سرعة التوبة، كل ما أذنبت تب إلى الله عز وجل بشروط التوبة، لا تجعل التوبة سريعة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وتوبوا إلى الله جميعا، توبوا إلى الله، ترتكب الذنب تب إلى الله بالشروط، الندم على فعل الذنب، العزم أنك ما تعود. يا إخوة العلم نفيس، العلم غالي، العلم غالي. كم الناس في العالم، كم الناس في العالم، وكم العلماء في العالم، وكم طلبة العلم في العالم، لتعلم أن هذا شيء نفيس، ما يبقى في كل من هب ودب، هذا شيء عظيم، هذا شيء كبير. وقل ربي زدني علما، ما أمره الله أن يطلب لا مال ولا تجارة ولا لا، العلم، فحافظ على نفسك فيه. هذه من الحلول لهذه المشاكل، تب إلى الله عز وجل وجدد التوبة. ومن العلاج لهذا أن تتجنب الأسباب الموقعة لك في هذا الذنب. إن كان هذا الذنب في جوالك، ترك الجوال، ونعتبر أن ما عمل به في هذه الدار من منع الجوالات اللمس، اعتبروا هذا من التعاون معكم على البر والتقوى. بعض طلاب العلم يظن أن هذا ليش، هذا محافظة عليك، هذا محافظة عليك، أنت محافظة على قلبك، محافظة على بصرك، محافظة على سمعك، محافظة عليك. احمد الله أن وجدت من يحافظ عليك في كل اتجاهاتك، لتبقى صافي في العلم، لتقوم نبتة في العلم، لا تتضجر. ليش؟ الناس معهم جوالات، صح، لكن ايش وراها؟ ايش وراها بعدها؟ فاذا رأيت من يحافظ عليك قل الحمد لله. عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عن ابن عباس ورحم الله عكرمة قال: عكرمة كان ابن عباس يقيدني في سارية من سواري المسجد من اجل ان يتعلم، يقيده تعلم. والواحد منا ممنوع الجوال، قال لا والله ما اشتهى الخبر شداد هذا، الله اعلم لو يربط يحصل مثل ما حصل لابن عباس يمكن ايش اقول. هذا محافظة ورعاية. فالاماكن التي تلحظ انها توقعك في الذنب تجنب، هذا يدعوك الى الشر تجنبه واحذره. ولا تنتظر، بعض الناس يقول انا حريص عليه، انا ادعوه انا ادعوه، الله اعلم من يدعو الثاني، انت والله. جنب نفسك وادعو الله لنفسك والحمد لله، وادعو له في ظهر الغيب حتى تحافظ على اخيك وتحافظ على نفسك. من العوامل ايضا التي تجعل بعض طلبة العلم ينقطع عن الخير وينصرف عنه الديون. الديون يا إخوة، بعض طلاب العلم يريد أن يكون في مستوى عالي في باب الدنيا، اللبس يريد يلبس مثل التجار، وإن يريد إلى بيته يريد أجمل الفرش، وإن جاء إليه ضيوف. ليش يا أخوة الناس يقولون المطاوع مزلطين؟ ليش؟ ويأتي عند طالب العلم، طالب العلم يذهب يتدين عند البقالة هذا وعند الدكان هذا، وقدم الغداء لهذا الضيف على أحسن حال. الضيف ما هو داري أنك استدنتها ديون، أهو عارف أهو عالم، يقول والله ما عدل هذا إلا عند المطوع. ويبقى في المدينة هو أبو الحري، وهو إذا في عروسة يا فلان سير انفعنا، سير أنت عندك وعندك، وإذا جاء ضيوف عندك يا فلان أنت وأنت وأنت. وطالب العلم يريد أن يظهر نفسه ويستدين، وفجأة قال أريد أخرج أقضي ديني وأرجع أطلب العلم. هذا بداية الخروج. إنه الجوال يريد جوالا آخر صيحة. ليش يا طالب العلم؟ يريد أن يظهر نفسه أمام الزملاء بأن معه آخر جوال. أبوه يا بني أمورنا، قال سهل سهل يا طالب العلم، لا تخف نفسك بعد أمنها، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، أي بالديون. ما الذي يجعل بعض طلبة العلم يا إخوة يخرج عن العلم إلى أين؟ قال سأذهب أشتغل فترة وسأرجع أقضي ديوني فقط، وذهب بدل أن كان عليه كذا كذا من المال صارت عليه أضعاف من مضاعفة، وهو كان يظن هكذا. وبعضهم يذهب يترك طلب العلم، لماذا يا فلان أنت الآن على خير؟ قال كثرت علي الديون. يا أخي أنت طالب علم، عش حياة سلف هذه الأمة. الإمام النووي رحمه الله يقول: مكثت سنتين ما أضع جنبي على الأرض، إنما أنام على الكتب. مكث هذه المدة ما ينام. وهكذا يقول بعضهم، قال بعضهم عن الإمام مالك: باع في العلم كل شيء حتى سقف البيت. وتعرفون لا ينال العلم براحة الجسم. لا ترهق نفسك بالديون وأنت طالب علم إلا ما لابد منه. أما أن تجعل نفسك طالب علم وسرت تحمل نفسك الديون من أجل أن يراك الناس وأن يكون عندك، لا، أنت تريد مستقبل العلم، فحافظ على نفسك من هذا الباب. أرهقت كثيرا من طلبة العلم باب الديون. كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من غلبة الدين وقهر الرجال. فانتبه انتبه يا طالب العلم أن تحمل نفسك هذه الأمور. طالب علم ما يلزم أن تكون البيت مثل بيت فلان وفلان، ما يلزم أن تلبس مثل لبس فلان وفلان، ما يلزم أن تتهيأ مثل فلان وفلان. أنت عندك ملك وهو العلم، أنت عندك القرآن، أنت عندك الحديث، أنت عندك العقيدة، عندك اللغة، عندك المصطلح، عندك الفقه، عندك الأصول الفقهية، أنت عندك ملك. أحد الخلفاء كان إذا مرت سحابة في السماء قال لها أمطري أينما تريدي فسآكل من ثمرة الماء الذي ستنبته السحابة هذا. ما ترك شيء. قيل له هل بقي لك من لذة الدنيا شيئا ما وجدته؟ قال نعم. قيل له وما هي؟ قال حلقات علم أهل الحديث. هذه الحلقات التي تتعلمونها. يقول كل شيء في الدنيا دنيا، لكن بقيت لذة يتمناها أن يكون في هذه الحلقات. وأنت طالب علم تنظر إلى الدنيا تفكر. بعض طلاب العلم يا إخوة صار خطيبا معلما مؤلفا مدرسا، وفجأة يريد أن يذهب يغترب من أجل يقضي الدين. ما هي الديون التي عليك؟ الديون لأجل الكماليات، لأجل الأشياء التي ليست ضرورية لك يا طالب العلم، لست بحاجة إليها، لست بحاجة إليها. لا نتكلم عن الأمور المهمة، ولكن نقول عن الأشياء التي فيها الكماليات. يبقى فترة وتبدأ الزهرة تثمر، ويبدأ معلمه ينظر إليه. يا إخوة المعلم مثل الأب، هو أب، لكن الآباء كما هو معلوم هما قسمان، الأب الذي جئت منه والأب المعلم لك. لكن الأب إذا جاء له طفل، بدأ الطفل خرج قال الحمد لله، بدأ يحبو، بدأ الأب ينظر إلى الطفل الحمد لله الآن يحبو، بدأ يمشي الحمد لله، بدأ الأب ينتفع من الولد طار فرحا. هكذا معلمك يراك تبدأ تتعلم الحمد لله هذا طالب علم، بدأت تثمر الحمد لله، بدأت تدرس الحمد لله، بدأت تخطب الحمد لله، بدأت تصلي الحمد لله، لأنك ثمر له يرجو أجرها وثوابها عند الله. فإذا رآك بهذه الطريقة يفرح، وإلا لما يحصل الهموم من أجلك، غموم من أجلك، ديون من أجلك، حرص عليك كله يريد لك الخير والفائدة. فالبعض يبدأ يثمر وفجأة يحصل شيء. مدرس يقول نسأل الله له الهداية، فرحان أن هذا يوم من الأيام. فانتبه، لا ترهقوا أنفسكم يا طلاب العلم، ولا بد أن يكون للنساء دور في هذا الباب. فبعض النساء هدانا الله وإياهن، هن من العوامل في إخراج بعض طلبة العلم عن العلم. كم سنبقى هكذا؟ وليش نأكل هكذا؟ وفلان معه وفلان معه. طيب ما هو الحل لهذا الإشكال؟ ما هي الحلول؟ من الحلول يا أخي لابد أولا أن تعرف الأمر الذي جئت له وهو العلم. أنت جئت لأمر عظيم لابد أن تضحي من أجله بالغالي والنفيس. قال بعضهم وجدنا الفقر تحت عمائم الفقهاء. ليش؟ لأن الله قد عوضك بالعلم وأعطاك العلم. فلابد أن تعرف أن الذي جئت له هو شيء ثمين، ليس شيئا سهلا، لا، هذا أمر عظيم جئت له وتريد أن تزاحمه في الدنيا. أعطاك الله أمرا عظيما وكبيرا وهو العلم، فلابد أن تعرف هذا الأمر الذي جئت له. أما يكفيك أنك تحمل القرآن؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخبر الصحابة قال أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين، بناقتين محملة؟ قالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال لأن يغدو أحدكم من المسجد فيتعلم آية خير له من ناقة، وآيتين خير من ناقتين. النوق السمينة والغالية كانت في هذين السوقين، مثلما نقول الآن أيكم يحب إلى معارض السيارة فيأتي بسيارتين آخر موديل محمل الفرش على أحسن ما يريد والمآكل على أحسن ما يريد. الكل سيقول ما حد يكره هذا الخير. الرسول يقول تغدو إلى المسجد فتتعلم آية خير لك من ناقة، وآيتين خير لك من ناقتين. هذه من الحلول. اعرف فضل ما أنت فيه، اعرف منزلة ما أنت فيه، اعرف النعمة التي أكرمك الله بها. ومن الحلول أمامها أن تقرأ في كتب الزهد. يا إخوة طلاب العلم، وكثير من إخواننا قد يقرأ كتب اللغة وكتب المصطلح كتب العقيدة، يقرأ كثيرا، هل قرأت في كتب الزهد في الدنيا؟ لا تستغني، لا تستغني عن هذا أبدا، اقرأ ستعرف أن الدنيا ما هي شيء. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: مات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وما شبع آل محمد من الشعير في بيته في يومين متتاليين. ويقول أنس بن مالك رضي الله عنه كما جاء في مسلم: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ربط على بطنه، فقلت للصحابة: ما لرسول الله يربط على بطنه؟ قالوا: من الجوع. ما قد وصلت أنت إلى هذا الحد، في خير، أنت في خير، فانظر إلى هذه النعمة التي أنت فيها. واقرأ في كتب الزهد، واقرأ في كتب سير العلماء، اقرأوا الكتب التي تنظر إلى ما كان عليه السلف. أحدهم يرحل في العلم فيخرج يبول الدم مرتين من أجل العلم الشرعي. الإمام أحمد رحمه الله جاء من بغداد من العراق إلى صنعاء اليمن إلى عبد الرزاق الصنعاني، وكان يخرج من يذهب معه قليل من النفقة، فيذهب إلى مكان كذا بنفقته، فإذا انقطعت النفقة ذهب يشتغل ثم يمشي، فإذا انقطعت النفقة اشتغل ثم يمشي، حتى وصل إلى عبد الرزاق ليطلب العلم عند عبد الرزاق الصنعاني اليماني رحمة الله عليهما. في خير، أنت في خير، في نعمة كبيرة التي أنت عليها. الأمر الثالث أو العلاج الثالث لهذه المشكلة: احذر القبول للشائعات. أمام هذا بعض الناس سيأتي إليك، كم ستبقى مديونا؟ كم ستبقى تطلب العلم؟ من أين ستتزوج؟ ومن أين سيكون ويكون ويكون؟ هذا أبو يوسف هو من تلامذة أبي حنيفة، من تلامذة أبي حنيفة. هذا أبو يوسف كانت أمه تأخذه إلى من يقوم بتخيط الثياب من أجل أن يتعلم كيف يخيط الثياب ويرجع ليتكسب الرزق. فكان هذا الولد أمه تأخذه إلى هذا المكان وهو يذهب عند أبي حنيفة يتعلم. فجاءت أمه في يوم وقالت لأبي حنيفة: أنت قد خرفت، ما أعرف من فضل العلم، عامية مسكينة. قال: وما لي؟ قالت: ضيعت ولدي. طبعا هو جعل الولد يأتي من نفس الولد يأتي، لكن فهمت هكذا مثل هذه الأيام كل خطأ يفعل من فلان شوف المطاوعة. اشتخل المطاوعة يا أخي، تأخذ غيبة ونميمة المطاوعة كلهم، تريد الذنب الذي اغتبت به كذا كذا من الطلاب على ظهرك، كل شيء معلق برجلها، هذا أخطأ يتحمل خطأ. المهم، فقال لها أبو حنيفة: إن ابنك هذا إن تعلم سيأكل طعام الفالوذج، وهذا الطعام كان طعاما خاصا لا يأكله إلا الملوك. قالت له: قد خرفت، ما وجدنا ما نأكل، سيأكل هذا الطعام. فبقي الولد يتعلم، فما هي إلا أيام حتى صار هذا الطالب قاضيا من القضاة. ففي ذات يوم وصل مع الخليفة في زمانه وهو يأكل، فقدموا له هذا الأكل، فقال هذا أبو يوسف للخليفة: ما اسم هذا؟ فقال: اسمه كذا، للاسم الذي قالها له شيخه. فضحك، قال: ما أضحكك؟ قال: لا شيء. قال: ما أضحكك؟ لتخبرني. فأخبره بالقصة، فقال: هذا الأكل لا يؤكل عندنا إلا نادرا، لأنه مخلوط من الدقيق والسمن والعسل وهكذا. الشاهد يا طالب العلم، إن طلبت العلم بصدق اقرأ وربك الأكرم. الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي رحمة الله تعالى عليه جاء بكلمة طيبة، قال في قوله تعالى: اقرأ وربك الأكرم، اقرأ وربك الأكرم، سيكرمك الله، لكن لا تقرأ من أجل الدنيا، لا تتعلم من أجل الدنيا، أسيضيعك الله يا طالب العلم وأنت تدل عليه؟ سيضيعك الله وأنت تدل عليه، لكن أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومن الحلول أمام هذا لابد أن يكون عندك المعرفة من ساس أهله ساس دولة. بعض الناس مجرد أن تقول له زوجته فلان معه وفلان معه قال والله أنه صدق، وبدأ يفكر كيف يخرج، بدأ يفكر كيف يترك العلم، ونحن كم سنبقى وليش معنا. لابد أن تحرص أن تقذف في قلب هذه المرأة حب العلم والتعليم ومنزلة العلم والسعي في العلم. وعلى النساء أن يكن عونا لطلبة العلم. بعض النساء من طلاب العلم هي من العوائق عن طلب العلم، فلتتق الله بعض النساء وليحرصن على الصبر وعلى تصبير طلبة العلم وعلى التثبيت لأزواجهن في العلم، وأن لا يكن سببا للتنفير عن العلم. الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه ربته أمه، كان الإمام أحمد رحمه الله تقول أمه كان الإمام أحمد أو كان أحمد قبل أن يكون إماما قبل صلاة الفجر وهو يريد أن يذهب إلى حلقات العلم فيذهب وتقول يا بني انتظره يؤذن، وكانت تأخذه بيدها لأنه يتيم تأخذه بيدها إلى حلقات العلم، فإذا انتهى الوقت جاءت لأخذه وإرجاعه. أم أنس بن مالك تقول يا رسول الله ادعو الله لأنس، فكانت النساء الأوائل. أما يا إخوة بعض النساء ربما ما عرفت لذة العلم، ما هو السبب أنها ما عرفت لذة العلم؟ أحيانا هو الزوج، الصباح يخرج إلى المسجد إلى حلقات العلم والمرأة في داخل البيت ربما نائمة، ربما بعضهم يخرج يدرس ما قد اصطبح، وين راقدة خذها معك إلى المسجد. القلوب إذا شربت العلم أحبت العلم. سمعتم كلام الحافظ رحمه الله، العلم للقلوب مثل الماء للأرض، مطر للأرض. هذا من العوامل، لما تكون في غفلة عن العلم خذها إلى أماكن العلم، شجعها إلى العلم، بين لها فضل العلم، ذكرها بمنزلة العلم. هذا لا عوامل، هذه علاج، أن تكون عونا لها ومثبتا لها في العلم. أشياء لابد أن تلفت إليها النظر. وهكذا بعض النساء زوجها يخرج دعوة ويريد أن يعلم، يبقى فترة في دور الحديث، هذا الزوج يتعلم، يفتح الله على يديه، يخرج في قرية أخرى يرى الناس بحاجة، يريدون طلاب علم ويريدون نساء طالبات علم. طيب يريد أن يعلم، ما هي عارفة، ما تعلمت، ليش وأنت في دار حديث بقيت معها 5 سنوات؟ يصبح الزوج يقول أريد أن أتزوج طالبة علم ثانية، ليش؟ تعلم النساء، عملت لها دورة داخل البيت. طيب وليش ما تنتبهي قبل ثورات الانقلابات هذه؟ تعلمي وابقي مع الزوج حتى تحافظوا جميعا على هذا الخير وتحافظوا على هذا الباب وتكوني عونا له على الخير وشريكة له في الخير ويعلم وأنت تعلمي. أما أن تبقى المرأة سنوات عديدة ما تتعلم، ما السبب؟ مشغولة. ما السبب؟ معي عمل. ما السبب؟ تأخرت. هذه عوامل يا إخوة لا تغفل عنها، هذه علاج، أن تكون أنت تدلها وتأخذ بيدها وتشجعها وتحثها وترغبها. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. مسلمين مسلمات، بعض العلماء كان ممن تفقه عليها النساء من وراء حجاب، وهكذا بعض النساء تخرج على يديها من أبنائها وكانت سببا لنفع الأمة كلها. في طلب العلم، فحثوا غيركم، هذا علاج يا إخوة، لا يبقى هذا الأمر في أوساطنا. وأعرف أنك تفهم، لكن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، إن نفعت الذكرى فانتبه. بارك الله فيك. وعلى الآباء تعليم البنات، بعض الآباء وفقهم الله معه كذا، هذا معه كذا من البنات، خذ ببنتك إلى أماكن العلم، حصنوا، فإن العلم حصانة. كانوا من قبل لا تتزوج المرأة، قديما ذكروا هذا في كتب الفقهاء، حتى تحفظ المرأة صور كذا وصور كذا، وبعضها كانت المرأة إذا تزوجت من الشروط أن يأتي بكتاب معين فقهي يكون معها في داخل شنطتها. ذكروا أن كتاب المزني كان قديما إذا تزوجت البنت هذا الكتاب من ضمن ما يكون من الشروط في زواجها. هذه الأيام إيش الشروط؟ إيش الشروط عند الآن في الزواج؟ علم وخبر. ما يصل الشاب عند الزواج إلا وقد بلغت الحلقوم عنده. ما السبب؟ يا أيها الآباء أنتم مسؤولون، هذه عوامل تنشئ جيل. هذه اليوم بنت، في الغد هي زوجة، بعد الغد هي أم. الناس الآن من أين جاءوا؟ من آباء وأمهات. أنت من أين جئت؟ من أب وأم. فحافظوا على النساء، وابذلوا ما بوسعكم، وشجعوا النساء، وابذل ما بوسعك في تشجيعها، في تثبيتها، في الصبر عليها. حتى وإن تزوجت امرأة عامية لا تقرأ ولا تكتب، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، كنت من قبل لا تقرأ ولا تكتب، تعلمت وصبرت واجتهدت حتى فتح الله عليه، وهي اصبر عليها وعلمها، سيفتح الله على يديك. تشجيع، واحمد الله، يوجد قسم النساء تعليم وبذل وجهود. شجع غيرك يا أخي، شجع البنت، شجع الزوجة، هذه عوامل تجعلك تواصل الطريق، تواصل الطريق. وأحيانا تأتي المرأة كما قلت لك، هي السبب ليش فلان ومع فلان وتذهب بيت فلان. أيضا يا إخوة، من العوائق عن الطلب عدم الثمرة التي يشعر بها بعض الطلاب. يقول بعض الطلاب مثلا، أنا بقيت كذا ما استفدت، ما تعلمت، ما وجدت علما على مشتي. واحدة واحدة يا شيخ الإسلام، واحدة واحدة يا ذهبي، واحدة يا ابن حجر، هذه عوامل تحبط الشخص أحيانا، الطالب في نفسه، أنا إيش بقيت، ما استفدت، خرج اشتغل لي أحسن لي. لا، هذا مرض، ما هو علاجه؟ ما هو علاجه؟ هناك علاج لهذا الأمر. كم لك في الدار؟ قال لي 5 سنوات. وأنت كم لك؟ قال 7. إيش؟ قال أنا ما استفدت، ما وجدت الفائدة. بارك الله فيك، هناك علاج. العلاج الأول، كيف همتك في الطلب؟ كيف همتك أنت في الطلب؟ من جد وجد ومن زرع حصد. كيف همتك أنت في طلب العلم؟ هل أنت مهتم بالعلم، أم أنه يأتي بعد الفجر تصلي وتروح ترقد؟ أم أنك ما تأتي الحلقات إلا بصياح؟ لا يا إخوة، يا إخوة، هذا أمر ننتبه له جميعا. أنت ربما تذهب يوم الخميس ترجع يوم الأحد، أنت إذا في عرس في بيتك في البلاد تبقى 10 أيام، وإذا في موت تبقى كذا أيام، أنت سفير جوال مثل مجنون ثمار، هل ستجد ثمرة هذا؟ أبدا يا إخوة. الأوائل ليش أثمروا؟ ليش أثمروا؟ جدوا، اجتهدوا، بذلوا الوقت. من يقول الشخص أنا طيب، ما هي الثمرة يا أخي؟ أنت كيف اجتهادك في العلم أنت يا إخوة؟ ما هي الثمرة منك؟ الإمام النووي رحمه الله قال، أو الإمام الشافعي رحمه الله قال، كنت آخذ في اليوم 13 درسا. هذا العدد بكامله كم الساعات؟ من فجر إلى مغرب كم؟ طيب كم الراحة لك؟ كم الوقت معك؟ سمعتم أن الإمام النووي يقول ما رقدت على ظهري لمدة 2 سنين، ما نام على ظهري، لا يا على الكتب، يأتيه النعاس ينعس، نحن الواحد يدور النوم دوار، ما في نوم، جسم طنن تحت البطانية هكذا. ارقد. يأتي للمسؤول في الغرفة، ارقد يا فلان. قال ما فيش نوم. وين النوم؟ ما فيش نوم. آهي عن نام يا مسؤول. غلط. هذا مرض الأول، أو هذا من الأسباب يا إخوة، ما في همة. السبب الثاني أنت لم تتدرج في العلم. عالج السبب الأول وعالج هذا السبب. ما تدرجت في العلم، ما بذلت، ما بيسعك في التدرج في العلم. لو تأتي إلى كتب اللغة، كم كتب اللغة يا إخوة؟ يا إخوة لست مستنقصا لأي مكان فيه علم، لست مستنقصا لأي مكان يعلم العلم الشرعي، ولكني أضرب لك مثالا. بعض الأماكن تدرس كتب، تدرس فيه الكتب، كتاب كذا يقسم على 4 سنوات، وفي دور الحديث يؤخذ هذا الكتاب في 8 أشهر، في سنة، في 6 أشهر، على حسبه. ليش في 4 سنوات؟ قالوا لا يحصل ضغط على الطالب. كيف تقول أنت ما استفدت؟ في بعض الأماكن الكتب التي تدرسها أنت في سنة مقرر ل4 سنوات، ل8 سنوات، أنت الذي أهملت وليس العلم. شوف كم عندك كتب في العقيدة تدرس، انظر كم عندك كتب في اللغة تدرس، انظر كم عندك كتب في المصطلح تدرس، انظر كم عندك كتب في الفقه تدرس، انظر كم عندك كتب في القراءات، انظر كم الفنون التي تطوف بساحتها، تأخذ من كل ثمرة ما تريد، وفي الأخير تقول أنا ما استفدت. كم حصلت من العلم؟ كم حضرت من الدروس؟ ربما يا إخوة بعض الطلاب يحضر نصف هذا الكتاب والنصف الثاني يغيب عنه، ويرجع بعد سنة يرجع لهذا الكتاب. ما لك؟ قال هو جاني عمل ومشيت. ورجع بعدها السنة الآتية يقول والله من السنة الآتية اجتهد، وبدأت الدروس وبدأ العلم، معي عمل من يوم السبت، خلاص شيرو ولا تأخر. جاء يوم السبت، جاء يوم السبت، ها فلان إن شاء الله دفتر جديد وقلم جديد، وكتب الاسم والتاريخ، اللهم سلم، با يمسك خط 240 يدعس، وشوية على أسبوع، وين فلان؟ وين الدرس؟ معي عمل. وفي الأخير يقول أنا ما استفدت. هذه عوامل عالجها، تدرج في الطلب يا أخي. يا إخوة البعض منكم يعرف نحن طلاب علم ونخالط المجتمع كثيرا، كم نخالط ممن يدرسون في أماكن أخرى كما سمعت، وجزاهم الله خيرا كل من يعلم، لكني أقول لك والله كتب تدرس يستغرب من تدريسها. كم نلتقي بإخوة ونخبرهم عن الدروس التي تقام في مثل هذه الدار، يستغربون. السنة والسنتان والثلاث بجدية تفعل فيك ما لا تفعل بعض الأمل، تفعل بعض الأماكن 10 سنوات، وتقول أنت ما استفدت. تسويف شيء، هذا من الشيطان، فعالج هذا الخطأ، وانظر كيف أنت في اجتهادك، كيف أنت في حضورك، كيف أنت في تعلمك، في تعلمك كيف أنت يا إخوة. البعض يحضر الدرس الكتاب في الشنطة، وصل إلى الدرس فتح الكتاب، كمل الدرس، غلق وروح، واليوم الثاني يأتي عندك إيش درسنا أمس؟ قال كذا كذا، دي الكلام شرق ويجاوب غرب. ليش؟ ما راجع الدرس. ما ستثمر لو تأتي تسأل الطالب ايش درست؟ قال كتاب كذا وكذا وكذا وكذا. هات تختبر في هذا الكتاب، اهمل، فرط، ضيع. ليش؟ وفي الاخير يقول انا ما استفدت. انت الذي ما استفدت بسبب نفسك. العلاج الثالث، العلم مفاتيح. العلم، قال الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه، العلم في بدايته كقرط حديد، وبعدها كشرب حليب. شرب الحليب سهل، في فوائد، كالسيوم، أشياء كثيرة، لكن في البداية قرط حديد، كسر الأسنان. هكذا العلم، أنت الآن وضعت في الطلب، أعطيت دروسا في اللغة مثلا، ابتدأ لك بالآج الرومية، ثم المتممة، ثم القطر، ثم ابن عقيل، ثم الشذور، ثم ثم ثم. طيب تريد أنهم يوصلونك، أنت تريد تصل، طيب هذه كتب فتحت لك المجال. وهذا في العقيدة والتوحيد يبتدى للأصول الثلاثة، فالشبهات القول المفيد، اللمعة العواسطية التدمرية الحموية الطحاوية، كتب خلف كتاب. طيب تريد يوصلك إلى أن تريد تصل، طيب لين خلاص فتح لك الباب. أنت الذي تقرأ الآن، توسع، أنت الذي تأتي إلى الكتب والشروحات، فتح لك الباب وبذلت لك الجهود وحضر المدرس الدرس وبذلت الساعات وذهبت الأيام والشهور من أجلك. مطلوب الآن ابحث، المطلوب الآن اقرأ. يا إخوة، أنتم في هذه الدار لديكم مكتبة علمية شامخة، أنتم في هذه الدار لديكم المكتبة التي تدخلها تصاب بالدهشة والعجب. والبعض يطلع إلى المكتبة مثل السفير، فرج شوية وخرج، أك مكتبة لك كذا من الوقت، قرأ بحوثات، ابدأ في قراءة المطولات، ابدأ في الشروحات لما تقرأ، ولا يلزم أن تخرج البحث ولا التأليف، لا، كرس جهودك حتى تثمر. هذه يا إخوة من العلاج، هذه من الأشياء التي قد تجعل بعض الطلاب يترك العلم، هذا علاج. انظر، فتش فتش عن نفسك. من العلاج أيضا استشر إخوانك، استنصح إخوانك. بعض الإخوة ما يستأذن إلا وقد خرج، يفطر القلب، وين فلان؟ قالوا قد سار، وبعدها اتصل، أنا استأذنكم يا شيخ. إيش الكلام؟ استشر إخوانك، استشر في باب الدروس، في باب العلم، حتى تحصل الخير. يا أيها الطالب، أنت خسارة إذا ذهبت، خسارة على نفسك، على أبيك، على أمك، على قريتك، على مجتمعك. أنت مثل الإثمت في العين، تجلي البصر وتقوي النظر. فهم سهولة أنك يتطرى عليك هذه الشبهات، أو يأتي بعض الزملاء لبعضهم، والله أنه صدق، قال والله أنه صدق، فترك العلم وغيره يثمر، وتأتي الثمار المباركة، الثمار المباركة. فانتبه، العلاج أنت بحاجة إليه، أن تكرس الجهود في إصلاح النفس، في الملازمة، ملازمة العلم. وأقول يا إخوة، من العوائق الانقطاع عن العلم، هذا سبب يجعلك تخرج أيضا عن العلم. كيف ذلك؟ بعض الناس وجوده في العلم وفي تحصيل العلم مزاج. كيف على مزاجه؟ إن هي الدروس يوم حاضر، واليوم الثاني معي مرض، تمام، نسأل الله لمرضاك العافية، فعلا المرض عذر. طيب، وبعدها والله معي عرس في القرية، كم تستاذن؟ قال كذا، وهذا معي كذا. يا إخوة، هذا أحد العلماء قال: كنت ألازم درس شيخي حتى في يوم، هو الكرخي رحمه الله، أبو الحسن الكرخي، قال: كنت أحضر درس شيخي في يوم الجمعة لئلا تنقطع نفسي عن العلم. يوم جمعة، هذا يوم الجمعة عند بعض الطلاب ما يرجع إلا يوم السبت بعد العصر، وإلا يوم السبت قد درسوا الدروس الصباحية كلها. هذا يقول يوم الجمعة يحضر الدرس، ما في درس، بس يصل إلى حلقة العلم يجلس فيها. ليش؟ قال: من أجل نفسي لا تتعود الانقطاع عن العلم. أحد تلامذة أبي حنيفة رحمه الله قال: لقد مات ولدي، فوكلت أقاربي بتغسيله وتكفينه، خشية أن يفوتني درس من دروس أبي حنيفة. نحن الواحد منا يموت واحد من القرية ابن عم جده، وذهب يجلس شهر، ما لك؟ قال: هم من أقربائنا. وش يذهب يجلس؟ ايش يفعل؟ يبقى من مجلس لا مجلس، جالس، وبعض الأحيان يفعل في الذاحة، خرب الشغلة، خزن، خرب الشغلة، أمس على المنبر واليوم الثاني على المتكم خزن. كيف يقع علينا المطوع؟ انظر يا إخوة، هذا يقول مات ولده. يا إخوة، العلم إذا انقطعت عنه وذهبت عن أماكن العلم، ترجع بصعوبة، ترجع تريد للعلم بصعوبة. ليش تجد بعضهم يخرج من العلم في أيام مثلا شعبان رمضان، يخرج بعضهم كذا وكذا، يالله يرجع بعد ملاحقة. العلم يا إخوة إذا انقطعت عن الدروس، انقطعت عن العلم، انقطعت عن الخير، القلوب تضعف، القلوب تضعف. وبعدها لاحق قلبك، لا تنقطع عن الدروس إلا من عذر. أنتم في جنة الدنيا، أنتم في ملذات الدنيا. كان عبد الله بن المبارك رحمه الله يقال له: ألا تجالسنا؟ قال: أنا أجالس من هم خير منكم. قالوا: ما نرى أحدا في بيتك. قال: أنا أجالس العلماء والصحابة، أي الكتب والعلم، هذا هو اللذة. ما هو مثل بعضنا يا إخوة يبقى يطلب العلم. قال: أنا أريد أذهب فسحة، والفسحة حقا من جبل لا جبل، والفسحة حقا من مكان لا مكان. أنت في أعظم لذة، أنت في لذة عظيمة كبيرة، وهي لذة العلم. أنت فيها لا تفرطوا يا إخوة، والله أنتم في نعيم، أنتم في نعيم يا إخوة، أنتم في خير. غيابك عن الدرس لضرورة، غيابك عن حلقات العلم لضرورة، غيابك عن درس شيخك لضرورة. ما تحتاج أن تتابع، تابع نفسك أنت، جاهد نفسك أنت، قوم نفسك أنت، أنت الذي تأخذ بيديك أنت. أنت في ملك، في خير، أنت في ملك عظيم وخزانة إلهية. أختم بها: من العوامل التي تجعل بعض طلبة العلم ينفك عن العلم الاختلاف مع زملائه أو مع المسؤولين معه. بعض الناس إن تخاصم مع مسؤول الغرفة قال: والله ما أطلب العلم، أنا رحلي. تخوف من؟ مالك؟ إيش فيك؟ أنا رحلي. فرحلك. لكن هكذا ينظر بعضهم: أدنى خلاف مع المسؤول ترك العلم ومشى، أدنى خلاف مع معلمه تعقدت من العلم أنا سأمشي. سبحان الله، هذه دعوة الأنبياء والرسل، هذه حالة العلماء، هذه حالة من ينتظر من أن يكون في يوم من الأيام من الدعاة إلى الله كلمة من مسؤول، مسؤول مجموعة، مسؤول درس، مسؤول حلقة، مسؤول غرفة، من مدرس. ما لا، قال: والله عقد بي عن العلم. سبحان الله، هذا تحتاج لو شعبة ابن الحجاج حي رحمه الله رحمة واسعة تعرف كيف كان يتعامل، تعرف كيف كان ينظر إلى الطلاب وينظر من هو حق علم. ذكروا عنه رحمه الله أنه كان يأتي في وقت الدرس ويغلق مكان الدرس، ففي ذات يوم تأخر طالب فجاء مطر شديد، فكانوا يقولون له: يا إمام، الطالب في المطر، ما الذي أخره عن العلم؟ ويبقى الطالب ينتظر حتى يؤذن له، وإذا ما أذن له يبقى. وذكروا عنه رحمه الله أنه طرد أحد تلامذته فبقي عند الكرسي خلف الكرسي الدرس لئلا يراه شعبة، وشعبة لاحظه أنه موجود فجعل يتنخم على رأسه، فجعل يمسح على رأسه. الحمد لله أنه ما انتبه لي. ونحن الواحد يتكلم يا إخوة سيترك الدار، بل ربما تجرأ على معلمه، بل ربما خرج واشتغل في الفيسبوك والواتس بعد أن تعلم وبذل معه وحرص عليه في التعليم وحفظ القرآن بسبب موقف. أين أنت من الأوائل يا إخوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له كفار قريش: ساحر، وأساطير الأولين أتى بها، وقالوا فيه ما قالوا. نبي، أنتم تمشون على خطى الأنبياء والرسل وعلى ما دعاكم إليه الأنبياء والرسل، ما هو الحل لهذه المشكلة؟ ما هو الحلول؟ الحل لها الصبر. اصبر على التعلم، اصبر، أنت في علم، أنت في علم. أهل الدنيا يذهب يشتغل من الفجر، يعرق من كل جهة، يتحمل المصاعب، يحدود بظهره ويسب ويشتم. قل لك: نصبر يا أخي من أجل لقمة العيش. أنت إيش الذي جاءك؟ الكلام معك كلام علم، بر أنت في مجال التعلم. ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. اصبر على العلم، هذه من الحلول، من الحلول. أيضا التزم بما تدعى إليه. بعض الطلاب يأتي إلى دور الحديث، تكلم من هنا وش من هنا، من هنا، ما يقبل من مسؤول، المسؤول يوجه، هذه توجيهات. أنت في دار التزم بتوجيهات الدار، وما حد يرجم ساكت. تزن بالتوجيهات التي توجه بها وستؤجر وستتعلم وستجد الخير وستجد النعمة من الله سبحانه وتعالى. هذا من الأسباب، الالتزام بالدار وبالتوجيهات الذي توجه بها في الدار من العلاج لهذه الأمور، أن تنظر ما هو الذي أنت فيه وهو العلم الشرعي. كل شيء أمام العلم لا شيء، مهما تعبت أو عانيت هذا علم. فجل صبر، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قولا ثقيلا من الحلول، ما مشكلة إلا ولها حل عند مدرسك، عند من هو أعلى منه، حصل كذا، انظر مشكلتي، انظر حلها، والحمد لله، وتحل المشاكل. أيضا من الحلول، لا تجعل من الحبة قبة ومن المطرة سيل. أدنى كلمة بعضهم، لا أنت في علم، اصبر تحمل. وأيضا من كان مسؤولا يعلم أنه مسؤول أمام الله عمن تحته، وكلت بمسؤولية أنت مأجور، ولو تتعب ولو تعاني أنت مأجور، يخلي الصدر واسع. يا إخوة، أحيانا نحن بشر كلنا، تجي أشياء يضيق الصدر بها، تنظر من أنت تجي لها، وين المفتاح وين الباب لها، تجي لا صبر، تنظر من هو أكبر منك، حصل لي كذا، صار لي كذا. لكن المسؤول يتقي الله في من ولاه الله، في غرفة، في سكن، في أي مكان. وأعرف أنكم تسمعون هذا باستمرار من شيخنا حفظه الله ومن الطلاب من المسؤولين، لكن هذا من العلاجات التي نحتاج إليها جميعا، وهو أن تتلقى هذا الأمر بصدر الرحب. هذا يأتي لك من القرية أول مرة يدخل يطلب العلم، وهذا عليه مشاكل ما يعلم بحال إلا الله، وهذا عليه أشياء مشاكل أسرية، وهذا فتحمل الناس، تحمل هذا واصبر على هذا، وستؤجر عند الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض العوائق عن الطلب وحل بعض مشاكلها، وأظني أطلت قليلا فاعذرونا. أسأل الله العظيم بأسمائه وصفاته أن يوفقنا جميعا إلى ما فيه الخير والسداد. اللهم احفظ اليمن بحفظك، اللهم اجعل لبلاد اليمن من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم بارك في المدرسين في هذه الدار، وفي طلبة العلم، وفي المعلمين، وفي المتعاونين، وارحم الوالد أحمد البنوس رحمة واسعة. وأسألك بعزتك وجلالك أن توفق الحراس والقراء المرضى والمعلمين والمدرسين إلى ما فيه الخير والسداد، وبارك في من يصلي ويؤذن. اللهم اجزي شيخنا عنا خير الجزاء، اللهم اجزي شيخنا ووالدنا عنا خير الجزاء، اللهم اجزه خير ما جازيت عبادك الصالحين، اللهم اجزه عنا خير الجزاء، ارفع له الدرجات وأعظم له المثوبات، ومن عليه بالخيرات، وادفع عنه كل بلاء ومصيبة، واحفظه في أينما كان يسمع الدعاء. اللهم احفظ هذه الدار بحفظك، واحفظ جميع دون الحديث، واحفظ علماء ومشايخ هذه الدعوة، واحفظ طلبة العلم أينما كانوا، إنك ربنا سميع مجيب الدعاء. وأنا ضيف عندكم، لو طولت شوية تحمل الضيف. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
دار الحديث بمعبر حرسها الله، اليمن، محافظة ذمار.
www.sh-imam.com